السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات، فكما سمعنا من وقوع أعظم المشكلات في الأرض، سواء من حروب، سواء من طلاق، سواء من اعتداء وظلم، كل ذلك بسبب الجهل بدين الله. فما أسح حياة الصحابة، ليش؟ أنهم كانوا يحضرون عند النبي في المسجد، يسمعون الدروس من النبي والخطب، وفي أسفاره يسمعون العلم، وزوجاته ينقلون العلم للناس في البيوت، واهتدى الناس بنوره هدى الذي أوحاه له مولاه الذي خلقه وسواه، فعاشوا بخير رضي الله عنهم في أسعد ما تعيشه البشرية من في الحياة. سمعوا العلم من النبي في المسجد النبي وعملوا به. اليوم تريد تسعد سعادة الصحابة؟ تريد تسعد سعادة الصحابة؟ افعل مثلهم، احضر حلقات العلم، اقتني الكتب للعلماء في البيت والتسجيلات النافعة للعلماء الراسخين مثل الشيخ بن باز، مثل الشيخ الألباني وابن عثيمين والفوزان، وكتب المتقدمين مثل الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك والإمام بن تيمية وغيرهم من حملة العلم من العلماء الراسخين. اقرأ واستفد واسمع وجاهد نفسك في طلب العلم بنية خالصة، واعمل بما تسمع، تعيش سعيد مثل الصحابة. أما أن تعرض عن العلم وتصور أن تجيك سعادة، هذا أنا أراه غباوة، نقص في عقلك، إذا أنك ما تعرف العواقب. قال الله تعالى: الله خلقكم، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. فأنت ما تعرف العواقب إلا أن يعلمك الله. إيش تصنع في مشكلتك مع زوجتك؟ إيش تصنع في مشكلتك مع شريكك في التجارة، مع مديرك في العمل؟ كلها علم، تحتاج إلى علم شرعي. فإذا ما عندك علم ولا تستشير العلماء تضيع، ما تعرف، لأن الله قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهيهات هيهات لما تكابد. أن تريد السعادة فقط أنك تجمع صباح مساء المال، شركة وسخر وقتك وفكرك لجمع المال، ظن هذه السعادة. والله جاءوني بعض أكبر ثرياء الأرض في العالم يشكون لي مشكلات في بيوتهم، لو تعلمونها ربما ما فارقتم حلقة العلم. كان مشكلة من أعظم مشكلات العلم جهلة. أحد الأثرياء عرض عليه مشكلة، ذو مال بينه وبين ولده، ما هي؟ جاء انفجر بكل غضب أمامي، يقول: هذا ولدي العاقل، وش فيه؟ قال: أعطيت ولدي 300,000، ولدي 300,000، ويجي هذا يقول: ليه تعطي أخوي وما أعطيتني؟ هذه رزقتي وأنا حر فيها. شف الجهل. لو حضر حلقة علم وسمع وقرأ كتب العلماء لعلم أن هذا حرام فعله. حرام أن تعطي ولد 300,000 وما تعطي الآخر. انظر الجهل ماذا فعل في البيت، حصل فيه مشكلات، وكان عنده زوجتين، وهذه يمكن الزوجة ليش عطى هذا وما عطى أولادي. المهم حصل الله أعلم المشكلات في البيت، ما الله به عليم. حدث واحد سببه الجهل. لو سمعوا حديث النعمان يا رسول الله اشهد، فأنا نحلت ولدي أرض أو كذا، فقال: كل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لا أشهد على ظلم، لا أشهد على جور. شوف كيف المشكلة تنحل بالعلم. فلو عنده علم كان إما يعطي كل ولد 300,000 والبنات يعطيهم 150,000 على قول للذكر من حضر الانثيين حتى في الحياة، لأنه لن تجد أعدم قسمة الله سواء بعد الموت وفي الحياة. فالله قال للذكر من حضر الانثيين يقسم بين أولاده، يعطي الأولاد هذا هبة مثلا هدية 300,000، البنات 150 150 150، تنتهي المشكلة. علم. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتكموا للنبي في قضية غريبة، قتل قتيل في عهد النبي بغير سيف ولا خنجر، قتل بسلاح أو بسيف الجهل، قتل. تعرفون قصته؟ ايه اللي جش رأسه، ايه جش رأسه انكسر، يعني انكسر او انشق جلد رأسه ونزف دم. فجاء يسأل بعض الناس في عهد النبي نمت احتلمت عليه غسل من الجنابة، في رخصة لي نترك الغسل؟ نظروا قال كيف يترك الغسل يصلي؟ اعوذ بالله. قالوا لا ما لك رخصة، مسكين عمل فتواهم. شوف كم الفتوى، فتوى الآن 3 كلمات أو 4 أحرف، ما لك رخصة، كلمات يسيرة أدت إلى إيش، لكن كانت بجهل. ذهب الرجل خائف على دينه أنه يعذب ربه أنه ما يغتسل، اغتسل فمات. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فتواهم بغير علم، فقال اللهم صل عليه: ألا سألوا حين فعلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. فكم قتل الجهل حينئذ من علاقة حميمة في أسر، رجل يحب زوجته وتحبه، دخل الجهل بينهم وفرقهم بالطلاق. رجل يحبوا أولاده وهو يحبهم، دخل الجهل سيف الجهل بينهم فرق بينهم، صار يكرهون أبوهم لا إله إلا الله وهو يكرههم، ود يحرمهم الميراث ويحبهم سنين. 2 كبر في السن هم ربما شيخان، أحدهم يحب الآخر ويراسلون بعض، يدخل أهل الجهل بينهم، يا شيخ هذا يقول فيك كذا، يأتي أعظم الساعات قبحا في حياة العالم ساعة الغفلة، يغفل العالم عن العلم ويأخذ بكلامهم، فيصبح هذا الشيخ يتكلم في هذا ويتهاجران طوال الحياة، يقول لا يدخل بيتي ولا أدخل بيته. سبحان الله، كنتم أصدقاء وأنتم شيوخ. فشوف السيف الجهل وش يفعل حتى بين العلماء، أحيانا إذا دخل ما رحم هذا السيف، فينبغي أن يطرد ويغمد بالعلم، فليس له للجهل علاج إلا العلم. فيا حسرة على قومه، كيف يعرضون على حلقات العلم ويرون الأغذية المعوية والمعدية أنفع لهم من القلبية، فلو دعي أحدهم إلى طعام لذيذ يهرع له يجري له ويروح بعد صلاة الجمعة يحضر الطعام ويترك العلم. مسكي، كم أكلت في حياتك؟ وش نفعك الأكل؟ وش نفعك الأكل واللذة المعدية هذه؟ فكم من مقتول بالجهل، نعم شبعان البطن، شبعان البطن مقتول بالجهل، لا يحس براحة في حياته بسبب ما حصل لهم مشكلات بسبب إعراضي عن طلب العلم النافع. فالعاقل من ينصح نفسه يسمع العلم ولا يفوت حلقة ولا يفوت كلمة في الحلقة، ولا يستطيع يأتي بكتاب في بيته نافع يأتي به ويقرأ ويخص ساعاته وزوجته القراءة، هذا هو الذي يرجو السعادة. أما إنسان يرجو السعادة وهمه فقط كيف يجمع المال، ولا همه كيف يطلب العلم ولا ينتقي المعلم في الحلقات ولا ينتقي كتب يدرسها، هكذا عايش، والله إنه على طريق خطر ولن تنتهي مشكلاته في الحياة، مشكلة ولا مشكلة حتى يفجأه الموت وهو مفلس من العمل الصالح، لأنه بسبب الجهليات اللي فعلها يحل هذه المشكلة ما يعرف حلها، ما يسأل العلماء، تجي مشكلة ثانية ثالثة، سكت القلب، توفي دخل القبر ما عنده حسنات كثيرة، كان ملتهي بسبب جهله في حل مشكلاته بجهل، أيضا جهل في جهل في جهل، وصل القبر مفلس،
حتى الجاهل هذا اللي ورثه صار ما يخشع في الصلاة، صار إذا قرأ كتاب الله ما يفهمه، لأنه ما جلس العلماء في التفسير يفهمون معنى كلام الله، فيكون القرآن شفاء لما في الصدور. فانظر إذن كم يعالج العلم من قضايا مالية، قضايا زوجية، قضايا عشرية بينك وبين أصحابك. وإذلك أهل الناس عيش الرسل، لأن كان ينزل عليهم وحي بعد الرسل، منهم أهل الناس، أهل الناس عيش العلماء، ثم طلبة العلم، ثم العامة اللي يجلسون في حلقات العلماء يستنيرون من كلامهم وينفذون العلم في بيوتهم. أهل الناس عيشا، أهل الناس. سمعنا قبل قليل بعد صلاة الجمعة بدأ لي أن أزور واحد من أثرياء الأرض، قرابة أو معرفة، وإذا به ينفجر، تنفجر عنده مشكلة في المنزل قبل صلاة الجمعة أو قبلها. وش ما ذكرت لكم، أعطى ولد 300,000 ما أعطى الثاني. لو كان عنده علم كان فقط أعطى ولد نفقة، ولد يدرس في جامعة أعطاه السيارة يداوم فيها في الجامعة بس، ويكتبها باسمه ما يهبه، أو يعطي العيال مثله. عمل بحديث النعمان، هذا العلم، ما عنده علم انفجرت مشكلة ما لها أول ولا آخر، وصار يتدخل بعقله، يقول ليش يغضب هذا الولد من أبوه وأبوه حر في رزقه؟ حر إيش؟ أنت عبد لله تتبع أوامر الله، إيش حر؟ الله قال لله ما في السماوات والأرض، الله يحكم عليك ليس تحكم أنت على شريعته، كيف حر يعني؟ افترض أيها الرجل العاقل تسأل أهل العلم، تقول فعلي ذا صحيح، أعطي ولدي، تصل بعالم اسأله استريح، أما تصرف بجهل هل المشكلة قامت الآن؟ طيب صارت الزوجة ما تحب، يمكن قد يولد بعض المشكلات، الزوجة ما تحب تنام معه في غرفة واحدة، ليش ظلمني، ليش فعل لي، تنام في غرفة ثانية هو ينام في غرفة، يأكلون يتجرعون الأكل مرار، والأكل يكون لذيذ عنده، أفضل الطباخين في القصر عنده، لكن يتجرع مرارة بسبب الشرخ الأسري الذي فعله بسبب الجهل، ما له اتصال بالعلماء ولا يحضر حلقات علم، تصرف برأيه، وهو أثر الناس مليارات في البنك، في البنك عنده، ولا بعارف يدير أسرته، لأن ما دارهم بعلم بعقل، والعقل يغيب عنه ما يغيب. ولذلك الله قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكم من عايش في البيت وهو شبعان البطن، جائع القلب، لا يحس بالسعادة، جائع القلب، يتقلب في السفريات، نزهة منها نزهة هنا، يجيب أصحابه يستمرون معه في أفخم المطاعم، ما يرجع بيته منكد، ليش؟ ما تصرف في حياته بعلم، ما يدير حياته بعلم. فهذاري يا عباد الله من الإعراض عن حلقات العلم والإعراض عن العلماء والفرح بالدنيا، بل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هو خير لهم مما يجمعون. افرح بالقرآن، أنك تحفظ وتتعلم معانيه، افرح بحلقة علم صرت تعرفها وتتردد عليها فرح عظيم، تقول الحمد لله ما كنت أعرف هذه الحلقة ولا أعرف هذه الدروس، دلني الله عليه، أشكر ربي. وفرحتك لا تكتمل إلا بعد أن تعمل بالعلم اللي تسمعه، وليس فقط مجرد حضور وتلذذ بسماع العلم. علم صحيح له فرحة في القلب، لأن هكذا الله سبحانه وتعالى، الله شكور، أمر عباده العلم، فإذا تعلموا وأخلصوا الطلب أضفع على قلوبهم راحة نفسية، راحة قلبية. لكن تكتمل هذه الراحة متى؟ إذا عملوا بالعلم، فإذا ما يعملوا به انقلب ذلك الراحة إلى جحيم، فكانوا جنس اليهود الذين يعيش غضب الله عليهم لأنهم تعلموا العلم ولم يعملوا به، نسأل الله العافية. موضوعنا الذي نود أن نذكره في مجلسنا هذا في رمضان، وما أظن البعض يشتاق أن ينتهي المجلس سريعا لأنه في خير وحضور ملائكة، وليس وراءنا من الطعام إلا في صلاة المغرب، لا ننتظر غداء، ومع ذلك لن أطيل عليكم إن شاء الله، إن السلف كانوا يكثرون قراءة القرآن في رمضان رحمهم الله. هو هذا القرآن الذي أنزل في رمضان، سنجعل القرآن موضوع مجلسنا في هذا في هذه الحلقة. وذلك من عدة أوجه. تعريف القرآن معه، هل يجوز الاستدلال بالقول اثبت أن القرآن صحيح؟ هل يجوز هذا السؤال؟ الثالث، التحاكم للقرآن وتدبره وكيفية فهمه، أحكام تلاوته وآدابه وآدابها أو آدابها. المسألة الأولى، ما القرآن؟ تعريف القرآن هو هذا الذي بين دفتي المصحف تقرأه من ألف لام ميم البقرة إلى قل أعوذ برب الناس، من النسخ المعتمدة المتواترة. مثاله طبعة مجمع الملك فهد، فما بين دفتي المصحف يسمى قرآن. فهو الكلمات المجموعة بعضها إلى بعض على وجه، كان بحكمة وعلم أنزلها الرب، فهو كلامه وصفة من صفاته. من قال أنه مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كلام الله. ويدل على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وحينئذ لابد أن تعرف أن الله تكلم به بحرف وصوت مسموع، فتكلم به حتى سمعه منه جبريل. وجبريل لما عقله وحفظه عن الله نزل به وهو الروح الأمين، نزل إلى محمد سيد المرسلين فأوحاه إليه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأوحاه الله هذا القرآن إلى النبي. والوحي معناه الإعلام بخفاء، كما قال في النحل: وأوحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فهو الإعلام بخفاء. ولا يعني أن الله يتكلم به أو تكلم به أن صوت الله مثل صوتنا، هذا شرك أكبر. فإن الله قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثباتنا الكلام لله وأنه تكلم بالقرآن بحرف وصوت مسموع سمعه جبريل فنزل به وهو الروح الأمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعني أن كلام الله ككلامنا، فلا يشبه كلامه كلامنا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المسألة الثانية، هل يجوز أن تقول اثبت لي أن القرآن صحيح؟ ما الدليل أن هذا القرآن كلام الله في هذه المصاحف؟ ما الدليل؟ هذا السؤال لا يجوز إلا من متعلم. أما على جهة الشك وطلب الدليل فهو سؤال لا يجوز أصلا. لما؟ لأن القرآن هذا متواتر، ومعنى التواتر أنه علم ضروري لا يقبل الشك. علم ضروري، مثلا لو قلت لك السماء فوق والأرض تحت، وقال لك واحد السماء فوق، يقول نعم السماء فوق، والأرض تحت، نعم الأرض تحت، يقول إيش الدليل؟ لو إيش تقول فيه؟ ها؟ تقول في عقله نقص غبي هذا. سماء أرض إيه مش الدليل تعرض عنه تمشي تقول فيه عقله شيء، لأنه هذا يسمى علم ضروري وهو الذي لا يحتاج إلى استدلال. هذا هو العلم الضروري، أن السماء فوق والأرض تحت. كذلك يقول العلماء علم التواتر علم ضروري لا يحتاج إلى استدلال. يعني الآن استفاض بالتواتر أن هذه جدة، فلو جئت بأحد من أهل جدة وقلت له هذه إيش؟ أنت فين الآن؟ أنا هنا. إيش هذا؟ قال لك أنا في طوكيو. قلت لا أنت في جدة. قال إيش الدليل؟ عرفت أنه انتهى عقله، انتهى. فالقرآن علم ضروري أن تعرف أنه من الله، لأنه تواتر العلم تواتر الناس أنه كلام الله. والتواتر تعريفه كما في علم أصول الفقه نقل طائفة عن طائفة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم الحس، فلا يحل أحد يقول دلل القرآن صحيح. هذا رجل شاك كافر يشكك في القرآن، فخلاص هو متواتر إن القرآن لازم متواتر. هذه جدة متواتر اللي فيها كعبة اسمها مكة متواتر، ما فيه نقاش. فهذا تعريف القرآن وصفته. الثالث، ما الفرق بين القرآن والحديث؟ أقول كلاهما نزل من الله، القرآن والحديث. الحديث مثل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما أجر إليه. القرآن مثل ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. كلاهما نزل من الله. قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل بالحديث كما ينزل بالقرآن. ويدل على أنهما سيان. وبالمناسبة قد يقول قائل سبب اختياركم الموضوع اختيار الموضوع القرآن لأننا في رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فآثرنا أن نختار موضوع القرآن، لأن الآن نحن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والدليل على أن القرآن والحديث كلاهما نزل من الرحمن ما رواه البخاري في صحيحه. من حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال يعلى لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما: يا عمر، هل تستطيع أن تريني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه؟ أريد أن أرى النبي إيش يعتريه من صفات ومظاهر حين ينزل وحي عليه، أريد أن أراه، وريني الرسول حين ينزل وحي عليه أريد أن أرى. فعمر لما أحس أن الرجل يعني ليس بهازل ولا عند حب استطلاع فقط، إن هذا لا يليق يأتي يتفرج على النبي من باب حب الاستطلاع كما يفعلون الخواجات يروحون في متاعهم وكذا الرسول وشعر الرسول وكذب في تركيا وغيره كذب، هذا هو صحيح المتحف اللي في تركيا إنه هذا شعر الرسول هذه جبة الرسول كله كذب، يأكلون أموال الناس بالباطل فيه ليس ثابت هذا. ويأتي الخواجات من باب إنه محمد رسول العرب يخلي يشوف مكانته، كل هذه إيش مظاهر حب الاستطلاع التي لا قيمة لها وعبث. فعمر الخطاب ما شعر من يعلى أنه عنده حب الاستطلاع وتسلية يبي شفقة الرسول يجي يصير له حين يوحي إليه ويتسلى بهذا، فرأى أن الموضوع له تعلق بإيش بالعلم. ف فأذن عمر قال طيب يعني. قرر عمر في نفسه إنفاذ هذا الوعد، إنه أول ما يرى أحوال الوحي تعطي الرسول يبي ينادي على، لأنه أعلم به بعد البكر سبحان الله. وجاء مرادي على، كان يعني ممكن كان ما يجي مراده، ممكن هالفترة كلها نسافر الأهل ويعلى ما يوحى النبي لشيء ولا، لكن توفيق من الله حتى الأمة تطلع يحدث هذا الحدث العظيم. يقول الراوي في صحيح البخاري: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة إذ جاء سائل يسأل عن العمرة، فقال: يا رسول الله، كيف يصنع من أهل بعمرة وهو لابس جبته متغمخ بالطيب؟ يعني أنا فاعل محظورات، نعم قد صنعت ذلك وأحرمت وأنا لابس الجبة مخيط، فعلي دم، علي كفارة، إيش علي؟ وقد أحرمت وأنا لابس ثيابي واضع طيب، ماذا علي؟ فالنبي ما كان عنده جواب على هذه المسألة، وأنا في عبر لطالب العلم لا تجاوب على كل سؤال، لا يكون عندك هذا الهمة، يخشى منك من الرياء والترأس. ابن عمر كان يأتيه السائل فيسأله فلا يجد في نفسه جواب، يقول ما أدري فيغتبط. الآن يحسن بعض الجهلة من طلبة العلم لأنه يريد الرياسة، يقول أنت كنت أعرف حتى يعرف أني أعرف، حتى يعرف أني عالم مسكين. بالعكس ابن عمر لما يقول للسائل ما أدري يذهب مغتبط أنه تعبد الله ونجح في العبادة في الابتلاء. فقال سئل ابن عمر وهو فرحان، سئل ابن عمر مسألة لا يدريها فقال لا أدري، فيفرح بالانتصار على نفسه لأنه فضل من الله. بينما من أراد الدنيا والترأس والشرف وما ذئب جائع يهلك الدين طلب الشرف والرياء والسمعة، يكره أن يأتيه سائل يسأله يقول له ما أدري أبحث، يكره وده يدري كل شيء عشان يقال عنه عالم، وهذا في النار لا شك، لابد تكون لي طالب نية حسنة له، يقصد النجاة عند الله وعند الناس حتى يكون عالم، يريد أول شيء النجاة عند الله، هو يريد النار والجنة، وهذا العوام عندهم الجنة والنار ما عندهم شيء، دول ساكين ما عندهم شيء. فقال النبي وهو سيد الخلق، فسكت النبي لأنه ما كان عنده علم في هذه المسألة، وهي إذا أحرم الرجل وهو لابس ثيابه، حتى نزل عليه الوحي. فلما شعر عمر أن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم نادى يعلى بن أمية فقال تعال، يعني إذا أردت أن ترى النبي حين يوحى إليه تعال شوفه أوريك. قال يعلى فجئت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مخمر وجهه بثوب. طيب ما حصل المقصود وجه مخمر بثوب؟ فأمسك الثوب ورفعه وأدخل رأسه. هنا عمر ما ضرب يعلى ولا أدبه، ليش؟ فيه مصلحة ما فيه مصلحة، هي نقل العلم حتى يعرف الناس أن الحديث مثل القرآن وأنه يوحى إلى الرسول بالحديث كالقرآن، فلا بد يرى ما يحصل ما يحدث وينقل الأمة الرواية. قال فرفعت الثوب فوجدت النبي محمر الوجه وكان النبي أبيض، اللهم صل عليه، مش رب حمرة، فيرى الأثر عليه، يرى أثر الغضب كما خرج على أصحابه مرة وهم يتجادلون في القرآن، فكان يتفقى في وجهه حب الرمان، اللهم صل عليه. فروي عليه أثر الوحي محمر وجه يغط وهو صوت النائم الغطيط، هذا الغطيط صوت النائم. فلما انكشف الوحي عن النبي فأفاق وكان يقول في الوحي اللهم صل عليه، سواء القرآن ولا السنة. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت، وهو أشد عليه. المهم لما انكشف عنه، لما انكشف الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نادى يعلى فقال يا يعلى، نعم نادى، أين السائل على العمرة؟ فجيء بالرجل فقال له مفتيا عن الله، يستفتونك عن الكلالة، يستفتونك، قل الله يفت، الآية يستفتونك، الآية اللي فيها قل الله يفتيكم، فالفتوى أصلها من الله. فنزل العلم في هذه المرة حديث، لم ينزل القرآن. فقال أين السائل عن العمرة؟ فجيء بالرجل فقال له النبي انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلق الطيب ثلاثا، واصنع في عمرتك مثل ما تصنع في حاجتك. ولم يكن هذا القرآن يتلى، فعلم أن القرآن مثل حديث في كونهما حجة وأنهما وحي يوحى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال الشافعي من أخذ عن الرسول فقد أخذ عن الله. لكن يختلف القرآن عن الحديث أن القرآن معجز في سبكه ونظمه. قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحدى بأقصر سورة سبحانه، فليأتوا بسورة من مثل، فأتوا بسورة من مثله، لا يستطيعون. أما القرآن لم يتحدى الله، حديث ما تحدى النبي الله به ولا نبيه، ما قال أحد يتحدى أن يأتي بمثل ما قاله، يعني من كلام يشبه كلام الرسول، يعني في مسألة ما ولو موضوع آخر لكن يشبه كلامه، لما تحدى بإيش؟ بالقرآن، جعله معجز. لكن والفرق أيضا أن القرآن كل حق بحسنة، إذا قلت ألف لام ميم ثلاث حسنات، فما أزهد الناس الآن في القرآن، الشيطان يزهدهم، مع أن إذا قرأوا القرآن في رمضان وغيره كل حرف حسنة، فيجعلهم إن الشيطان يعرضون على القرآن حتى لا يأخذ حسنات كثير فينجوا من نار جهنم، حسنات تذل السيئات، فيقعد يتكلم كثير ويقرأ القرآن قليل، نسأل الله العافية. وتجد طالب علم لا يختم إلا ختمة واحدة، والسنة كل ثلاثة أيام أو يومين يختم الختمة في رمضان، وكل حرف حسنة. القرآن لابد أن تأتي بلفظ، حرام في القرآن أن تقول جاء في الآية بمعنى الآية، حرام. في الحديث جائز إذا كنت عالم بما يحيل المعاني، فتقول مثلا كما قال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى من قاسم، هذه رواية بالمعنى الحديث. لكن في القرآن ما تقول الآية اللي جاء في معناها، نعم الآية التي بمعنى ثم تروي، لكن لك أن تقول أخبر الله مثلا في القرآن أن داود قتل جالوت، داود قتل جالوت، وتنسى أن الآية هكذا وقتل داود جالوت، فتقول أخبر الرب في كتابه أن داود قتل جالوت، يجوز هذا. لكن لا تقول الآية أو معنى الآية، ما يجوز هذا، لأنك لابد أن تأتي بالآية على وجهها، يعني تروي الآية أقصد بالمعنى، تقول قال الله تعالى ثم تروي الآية بالمعنى، لأن تكذب، ما قال الله كذا بالضبط، ما هو قرآن. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فلنأتي المسألة الرابعة أو الثالثة، وهي هجر القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهل ما يصنعه المسلمون اليوم من الابتعاد عن تلاوة القرآن مع صلاتهم هجر؟ لا، لم يهجروا تلاوته، حتى لو لم يقرأ الإنسان في اليوم إلا في صلاته، لأنه يقرأ في صلاته كم مرة الفاتحة؟ 17 مرة. وكم سورة يقرأ في اليوم؟ ها؟ يقرأ عدة سور في يوم واحد ولو من اقتصار السور، ويكرر في الراتبة في الفريضة، فما هجر التلاوة، هو يتلو كل مسلم. فالله من حكمته أنك جعلك تتلو القرآن وجوبا يعني، أو كالواجب إن كان تلاوة ما سوى الفاتحة مستحب. فلكن الذي يعانيه المسلمون اليوم هجر تعلم معانيه، وبالتالي إذا لم يعرفوا معانيه سيؤدي ذلك إلى هجر التحاكم إليه. فكيف يتحاكم الإنسان لشيء لا يعرفه؟ مثلا في هذا المسجد مفتوح درس تفسير من 6 سنوات، والآن نختم نحن التفسير، أحد المساجد يعني أمثلة، من كان يحضر خلال 6 سنوات درس التفسير؟ أكثر الناس لا يحضرون. فإذا أعرضوا هل هم يستفيدون في بيوتهم بقراءة التفسير؟ لا، أكثرهم لا. هل يجلسون لعالم في وقت يقظتهم يقرئهم التفسير؟ لا، يتوفى أحدهم ولا يعرف كثير من معاني كلام الله. فكيف يكون القرآن شفاء لهم وهم لا يعرفوا معانيه ويهجر التحاكم حينئذ إليه لأنهم هجروا تعلم معانيه؟ فهذا من هجران القرآن، أن يعرف العبد في نفسه أنه الآن درس تفسير مقام ثم ينام ويتركه، هجر، هو يستطيع يحضر، بين لو قيل له عمل تتأكل منه ذهب ليتأكل منه ويترك ويعرض على التفسير ما يتعلم. فإذا الهجر إما أن يكون هجر تلاوة، وأكثر المسلمين الآن وهم يصلون ليس هاجرين تلاوة، اقرأ معدل ما يقرأون اليوم مع السنة الراتب تجدون يقرأ لها يمكن 5 صفحات 10 صفحات في اليوم. يقرأ الفاتحة كم مرة مع كم سورة في الراتب؟ كم مرة الشفع يسمون العام السفع الوتر؟ كم مرة؟ إذن الذي يعانيه المسلمون اليوم هجر تدبر معانيه لجهلهم بمعانيه، ثاني هجر التحاكم إليه والانقياد إليه. فتتلو على المسلم آية لا يعرف معناها فضلا أن ينقاد إليها، بينما السلف كان يفعل هذا كله، يقرأوه ويتدبروه ويعملوا به. عمر بن الخطاب دخل عليه رجل ظالم فقال يا عمر إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزم، فهم عمر أن يبطش به، فقال إنسان في المجلس أو تلا آية، قال الله تعالى وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل، فأعرض عمر عنه وعمل القرآن. فإذا كان السلف ينقادون القرآن، أما اليوم فيهجرون العمل به. فمن هجران العمل به مثلا أن الله جهد في الدنيا في آيات كثيرة هم لا يزالون متعلقين بالدنيا، هذا هجر عمل ولا لا؟ عملوا بذلك. قال الله في كتابه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ومن حكمة الله أنه جعل من السنة أن تقرأ الكهف في كل جمعة، كل جمعة يقرؤون هذه الآية الزاهد في الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه، وهم لا يزالوا مقبلين على الدنيا ناشين الآخرة. تعرض عندهم جلسة علم بعد الجمعة مع اكتساب شيء من درهمات الدنيا أو غداء أو إلى آخره، يتركون المجلس ويروحون إلى دنياهم، قدموا الدنيا على الآخرة، كيف يحسون براحة؟ هم مقدمين الدنيا الآخرة، الدنيا على الآخرة. والله يقول بل تؤثرون هذه الدنيا والآخرة يبقى. هذه أيضا الآية كل جمعة، لأن النبي كان يقرأ في كل جمعة سبح والغاشي أكثر ولا؟ فهذه آية تأتيهم واحدة في نصف النهار، واحد تأتيهم أول نهار أو آخر في الجمعة، وهي بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وإذا بهم كان الآية معكوسة والدنيا خير وأبقى. فتجدهم في يوم الجمعة في وقت الدعاء الخالص يكون مواعداتهم، إن شاء الله خلاص نشوفك على البحر عصر الجمعة ونجيب الفسفس والقهوة وكذا، ويبعدون عن البحار عصر الجمعة، أخذوا عطاء ويتركون الدعاء. هذا لا مانع، لكن اخلطوها بدعاء، لا مانع من نزهة، لكن لا تنصرفوا عن الآخرة. ساعة إجابة بعد العصر يوم الجمعة، ينصرفون إلى اللهو واللعب والأكل والشرب ويتركون الدعاء آخر ساعة وهي مستجابة في الجمعة. نسأل الله العافية. إذا ما في عمل بالقرآن إلا قليل، إذا هذا هجر العمل بالقرآن. القرآن يدعوك للزهد في الدنيا وأنت متعلق بها، تشبث بها، متكالب عليها، تنسى الآخرة. كيف تعمل بالقرآن؟ كيف تستريح وأنت لا تعمل بالقرآن؟ ما درسته ولا عرفت معانيه، فكيف تعمل به؟ الذي يعمل بالقرآن معناها أنه يدرس أولا، ثم يكون حاضر الذهن بالقرآن، فإذا حدث أمامه حدث ذكر القرآن وعمل به وترك هوى نفسه، هذا هو العمل بالقرآن. حصل بينه وبين الإنسان خصومة يستطيع انتقام منه بخطأ فعله معه، يستطيع، فذكر الآية فمن عفا وأصلح فأجر على الله، قالوا إذا أجر على الله كما قال الله فانصرف عنه، هذا عامل القرآن. سلم عليه إنسان قال السلام عليكم، هلا ومرحبا، إيش هذا؟ هذا ما عامل القرآن. إيش يعني هلا ومرحبا؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوه، قلوا عليكم السلام، إيش هلا ومرحبا؟ ما عامل القرآن. إيش هلا ومرحبا؟ تفضل قلوا عليكم السلام. إذا كان علام العثيمين إذا قال السلام عليكم قال الإنسان هلا يا شيخ، قال السلام عليكم، فلا يزال حتى يقول عليكم السلام تأديبا وتعليما. فهذا هو العمل بالقرآن. جاء الرجل يأكل مع صاحبه مثلا بمطعم طعام طيب، طعام طيب أعجبه، وعرف أن المرأة تعبانة في البيت وما صنعت غذاء اليوم، فذكر الآية وعاشرون بالمعروف، وهو طالع من المطعم قال سوي لي سفر اثنين دجاج ثلاث بأخذ للأهل، ذكر العمل بالآية وعاشرون بالمعروف، فذي الأجر، فرغ جاب لبيته طعام حتى يسعد أهله، عمل بقوله وعاشرون بإيش؟ بالمعروف. هو ماشي في السوق، ماشي في السوق رفع بصره وإذا بثوب نوم، قميص نوم جميل له يعني خطوط جميلة وكذا يلبسه الرجال، وليس ثوب شهرة ولا تشبه الكفار، وليس سرف بأربعة آلاف ريال بثوب يقع على قدر فلوسه، فرفع النظر ليه وأعجبه، ثم ذكر الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما أحب الزوجة إذن الله يدعوني كما أحب تحب تزين لك أنا تزين لها. بكم الثوب هذا؟ اشترى الثوب يلبسه ويضبط شعره أمام زوجته ويقعد معه ويتكلم عشان يطلع أنيق قدام زوجته في البيت. عامل بالآية، عامل بالآية أنه تزين لها كما هي تزين لها، هذا العامل بالقرآن، هذا العامل بالقرآن. أما في ناس يعملون بأهوائهم خلاص عنده كسل، اللي يجي في هواء يعمله من غير ضبط للنفس، ما يضبط نفسه اللي في الأمور المادية فقط يحاص فيها وكذا، لكن الأمور الدينية مثل الدروشة يمشي فيها عليه، تمشي مثل ما تمشي، الله غفور رحيم، مع أن الآخرة إيش خير من الدنيا، اضبط نفسك في الآخرة أكثر لأنها هي دار الحيوان، الحياة الخالدة الباقية من غير نقص، لا هرم ولا مرض، هي تعتني فيها وتضبطها أكثر من الدنيا لو كان عندك عقل. ولا فهذا هو إذن هجران التحاكم القرآن. المسألة الرابعة، فمن لم يتحاكم للقرآن كان ابتلي صار ولي أمر المسلمين، فلن يتحاكم القرآن أكافر. جماعة التكفير في بعض الدول العربية تكفر الحكام وتخرج عليهم وسببت فتن كثيرة وقتل، السبب الجهل، فقالوا في قول الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا الحاكم في البلد عندنا إذا حكم بالقانون الفرنسي فهو كافر، يجب نخرج عليه وعلى الضباط، وهذا كفار وطواغيت إلى آخره. فصار نتيجة الجهل هذا وعدم فهم عن القرآن مذابح وقتل عظيم وسجون دخلوها ولم تنتشر الدعوة بسبب الجهل. فإن ابن عباس فصل في هذه الآية وهو صحابي والنبي قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقال في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، قال الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله يعني وهو يعتقد أن حكم الله واجب عليه فهو فاسق، ما قال كافر، لكن إذا جحد حكم الله في نفسه هذا الكافر، كما في صحيفة علي بن أبي طلحة قال إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. كيف أعرف جحوده؟ بما ينطق، لو قال حكم مثل حكم الله، حكم الله في هذا الزمان رجعية ما عاد يصلح، فسخر به واستهزأ فهذا كافر. أما إذا كان يحكم ولم يبين جحوده فالأصل بقاء إسلامه حتى يبين جحوده، ولا يحكم في هذه المسائل صغار الشباب، هذه تؤخذ العلماء الراسخين. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إيش ترتب من هذا؟ في بعض الدول العربية جاءني خبرهم أخذوا العلم بعضهم عن بعض، أخذوا من وين؟ أخذوا في الحدائق العامة والمكتبات والاستراحات، شباب لقوا بعضهم كفروا حكوماتهم من غير علم ولا رجعوا العلماء الراسخين. إيش ترتب؟ يقول الشاطبي أحيانا البدعة تقرن مع الشهوة، بدعة ما خلاص كافر الحاكم، يخلي الضابط يخرج العمل والمرأة مثلا تذهب تودي أولادها المدارس، يخطف المرأة وش يقول؟ ها؟ سبي سبي. فالبدعة تقرن أحيانا مع إيش؟ مع شهوة، فيخطف المرأة يزني بها ويكون سبي من غير تثبت في العلم، نسأل الله العافية. فالعلم يؤخذ عن الراسخين خاصة في قضايا التكفير، قضايا الجهاد، قضايا الدعوة، لا يؤخذ على الجهال والمجاهيل. فابن عباس كان يحدثه مجهول في المسجد فيعرض عنه فيقول هذا لما كان العلم لم يظهر في زمنه البدع، يعني كنا نبتدر الرجل الصالح إذا حدث عن رسول الله، أما الآن وقد ركب الناس الصعب والدلول وابتدعوا لا نأخذ العلم إلا عمن نعرف، سموا رجالكم. فكذلك اليوم مو أي واحد يطلع في القناة الفضائية في قناة إسلامية تأخذ عنه العلم، تثبت هو من أهل العلم أو لا، لا تأخذ العلم عن أي أحد. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. الخامس مسألة تتعلق بأداب القرآن. على تالي القرآن في رمضان وغيره أن يشعر بأي شيء يقبل عليه، مثلا هو الآن في الغرفة خرج من الخلاء ولمع في ذهنه يقرأ القرآن له في رمضان، الآن يقتدي بالسلف من كثرة قراءة القرآن في رمضان، فلمع في ذهنه يقرأ القرآن، يتجه على المرتبة يفتح المصحف ويبدأ يقرأ القرآن، انتبه فهناك آداب، آداب لابد أن تعيها، بعضها مستحبة هذه الآداب وبعضها واجبة. فأول أدب إصلاح اعتقادك في هذا القرآن واعتقاد أنه كلام الله وليس مخلوق، الثاني تعظيم أمر القرآن واحساسك بالفرح به أنك تقرأه وأن الله زين في قلبك أنك تقرأه، هذه نعمة. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وإيش وزينه في قلوبكم. فأي إيمان أفضل من قراءة القرآن؟ قال بعض السلف إنك لن تتقرب إلى الله مثل ما خرج منه، القرآن خرج من الله، فنعمة أنه يلمع في قلبك أن تقرأ القرآن، هذه نعمة. أما إذا جيت نفسك أنك تقرأ القرآن ودك تمسك الواتساب تراسل صاحبك مش ساعة ساعتين فيه ما لا ينفع، فاعلم أن هذه نقمة عليك. لو كانت نعمة اتركت الواتساب محادثة صاحبك ورحت القرآن، أما إذا عرضت على القرآن ورحت معناه عندك نقص، لابد تعالجه، لابد تعالجه. ليش تعرض عنه وتروح للحديث مع الناس؟ هو كلام رب الناس اللي خلقك ورزقك، ألا ترى من واجب شكرك له أن تقرأ كتابه لا إله إلا هو، وأمرك بذلك، فقال أفلا يدبرون القرآن، وقال النبي اقرأ القرآن فبكل حق حسنة، أن الله ورسوله يدعوك لقراءة القرآن وأن تعرض عن كلامهم، ما تسمع لهم، يقول لك اقرأ وأنت ما تقرأ. يعني اليوم الواحد منا أنه يرى عقوق بأبيه، يقول يا ولدك ولدي كتبت لك 3 رسائل شوف عندك في السيارة اقرأها. ها يا ولدي عصب عصب، والله يا ابوي انشغلت معليش سامحني. طيب بعد صلاة العصر بعد صلاة العشاء، والله يا ابوي جاني واحد كلمني واخذت وخط هذا وتركت الرسالة. وبعد صلاة الفجر، والله ما ادري وين راحت، كنت اسوي كذا وطاحت. ما عق هذا الولد، هو كلام بشر ابوه كاتب له اياه، فكيف رب البشر يدعوك تقرأ كتابه وهو أنزله لا إله إلا هو بعلم وحكمة وتحدى بأقصر صورة ثم تتعذر بدون هذا أو مثله؟ والله انشغلت مع واحد اشغلني والله. نعم والله أنا ما أدري وين القرآن في البيت، دورت عليه ما لقيته، لا إله إلا الله، خلاص كذا ثم تموت على هذا الحال؟ ما لك علاقة في كتاب الله إلا يعني أحيانا في رمضان وفي الصلاة فقط، نسأل الله العافية. ولذلك هجم على قلوب كثير الناس الغم والحيرة وطيش الأفعال والأعمال عقوبة لهم حتى يرجعوا كتاب الله، فيصنعوا أشياء كثير ولا يحسن بالسعادة، يرضوا هذا ويفعلوا هذا وينفقوا هذا ولا يحسوا بالراحة لأنهم بعيدين عن كتاب الله. فهو الشفاء ما في الصدور، كل عاقل يأمرك الله بالتوحيد والإيمان به، وينزل عليك أو في أمة محمد أفضل الكتب، وينزل في أحسن الشهور رمضان وفي أفضل الليالي ليلة القدر، ثم يجعل الرب الذي يقرأه كالذي لا يقرأه، خلك عاقل. فالرب لمصلحتك على الأقل إذا ما كنت تقرأه سلط عليك من العقوبات حتى ترجع وتقرأه حتى تستنير حياتك وطريقة الجنة عقلا عقلا. فلا بد أن يجعل ما يقرأه ليس في الراحة كالذي يقرأه. لما؟ لأنه كانوا سيال ما حد قرأه، فلا بد حينئذ أن يسلط عليك في حياتك أشياء، تسلط زوجة، تسلط مدير عليك في العمل، نفقة تصير ما فيها بركة، تسلط كذا حتى ترجع تقرأه وتستقيم حياتك. ولذلك تجد نفسك لما ترجع تقرأ القرآن تنصلح أمورك، أول ما ترك القرآن أمورك يكون فيها من البلاء ما فيها، وهذه من رحمة الله بك. فإذا لمع في ذهنك حينئذ قراءة القرآن فاعلم له آداب بعد هذا، والتعظيم الذي تقرأه أنه كلام الله، والفرح فضل الله أنه لمع في قلبك أنك تقرأه، حينئذ توضأ، لأن الله قال لا يمسه إلا المطهرون. واستنبط بعض الصحابة كما عند البيهقي في سننه الكبرى سعد بن أبي وقاص، استنبط من هذه الآية أن العبد لابد إذا أراد أن يقرأ القرآن أنه يتوضأ. فقيل أمسست ذكرك وهو يمسك المصحف؟ قال لو مسك ذكري لتوضأ ولا أمسك القرآن إلا متوضئ، يعني قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فتوضأ. لكن هل يجوز مع ذلك أن تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء؟ نعم، لكن الأفضل أن تقرأ القرآن وأنت متوضئ، فيكتب لك من الثواب وأنت متوضئ ما لا يكتب لك وأنت غير متوضئ. يكره قراءة القرآن، لا يحرم، يكره فقط قراءة القرآن وأنت غير متوضئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كرهت وأن أذكر الله على غير طهر، والقرآن ذكر، فيكره أن تقرأه وأنت غير متوضئ. أما مس عفوا في مسألة، إحنا نتكلم في مسألة الوضوء ولا مسألة المصحف؟ في مسألة القراءة كرهت أن أذكر الله على غير طهر، في مسألة المس هي فهم عمل الصحابي هذا، قال لو كنت أحدث لتوضأت عند مسكه. فإذا مسه يجب مع الوضوء، قراءته يستحب مع الوضوء، فهمت الفرق؟ مس المصحف يجب الوضوء، قراءته من غير مس يستحب الوضوء. فإذا كان الرجل جنوبا فإنه يكره له أيضا، والكراهة لعلها تكون أشد من تارك الوضوء، لأن الجنابة أكبر من الحدث الأصغر. فيجوز أن يقرأ القرآن وهو جنوب، لأن ابن عباس أفتى فقال لا بأس للجنوب أن يقرأ القرآن. والمرأة الحائض كذلك تقرأ القرآن وهي جنابة من الحيض. وذلك عند كان أفتى ابن عباس في الجنابة الذي تقع اختيارا وهو الجماع بالجماع أنه يقرأ القرآن. الحائض يقع لها الحيض من غير اختيار، فهي من باب أولى أنه يجوز أن تقرأ القرآن، لأن تأتيها الجنابة من غير اختيار المرأة الحائض. نعم، المرأة الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن. أما الذين قالوا لا يجوز المرأة للرجل أن يقرأ القرآن وهو جنب، فأخذوا ذلك من حديث ضعيف من طريق عبد الله بن سلمة، إسناده ضعيف كما بينه العلامة الألباني في كتاب تمام المنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إذا كنت جنبا فلا أقرأ ولا آية أو نحو ذلك. الحديث لا يصح، والصحيح ما ذهب إليه ابن عباس قال لا بأس الجنب أن يقرأ القرآن. أما إذا كان جنب وأراد أن يمس المصحف فلا يجوز لا شك، إذن يقرأه هو والمحدث حدث أصغر من غير وضوء، يقرأه من نقال في نسخة معتمدة كنسخة مجمع الملك فهد، أو يقرأه من تفسير، أو تقرأه المرأة من وراء حجاب، لكن لا يجوز أن يمس المصحف غير طاهر. الثاني أن يستقبل القبلة ويقرأ قرآن، وذلك لأنه إذا جلس أي مجلس سواء لقراءة القرآن أو أي مجلس يستحب استقبال القبلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشرف المجالس ما استقبل به ليش القبلة. وهل يجوز أن يقرأ القرآن وهو مستلقي مضجع؟ نعم، ما الدليل؟ أنا استغرق، بعض الناس هكذا كنا يحدث صومات من غير علم. كنت في العمر 12 الظاهر، أذكر 14 مستلقي في المسجد فأقرأ أقرأ، إلا يجيني إنسان يجري علي وظاهر أنه شيخ يعني أو صاحب لحية، قم وتشفي جلس تقرأ القرآن أنت مضطجع، يعني عيب عليك. المهم تعرف أن كريم العام يحكمون بإيش؟ أهوائهم. النبي قرأ القرآن في حجر عائشة، رأسه في حجرها وهي حائض وهو مضجع، فلا يحل الإنسان يتكلف الأمر ويجعله واجب وهو مستحب. هذا يسمى الغلو في الدين، نقل الأمر من الاستحباب للوجوب، هذا غلو، فينكر عليك ويوجب عليك شيء ما أوجبه الله. وإنما رخص الشريعة للإنسان يقرأ القرآن وهو مضجع ولو في حجر حائض وهو غير متوضئ، لتوسيع إيش؟ القراءة، رحمة بالناس، توسيع القراءة. فيأتي واحد ضيق يقول لا، نظام جالس يقرأ ضجع حرام، هذا لا أصل له، وهذا من الجهل بالدين، نسأل الله العافية. وإن أداب التلاوة أيضا أنك إذا جئت تقرأ القرآن لا تقلد أصوات أئمة الحرم والناس، هذا غلط بك، لكن إذا كانت سجيتك تمشي مع كثرة من تسمع كما يقول بعض أئمة المساجد أنا أقرأ فيظنون أني أقلد فلان، حين كما تأتيني على سجيتي أبدأ أقرأ ألقى نفسي مثل فلان لأن كثير الأسماء أسمع، هذا جائز، لك ما تكلفت، فلا تنتقي شيخ تبع تقلد في طريقة الأداء، خلها تأتي سجية، لكن لا تأتي بتكلف، لأنك لو راقبت أئمة الحرم وكذا وست تقرأ إقراءتهم وتلحن لحنهم وتغنى تغنيهم سيجعلك هذا تشرد عن إيش؟ عن المقصود وهو تدبر القرآن. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. ثم يكون تكلف إذا تقمصت هذه الشخصية. قال عمر: نهينا عن الكلفة في كل شيء، لكن لو جاءت سجية فلا مانع. إذن اجعل نفسك في قراءتك أن تقرأ بغير لحن يشبه الموسيقيين أو المطربين، بل على سجيتك. فإذا وافق شيء مثل هذا لا حرج عليك، لأنك ما قصدت، ما قصدت. وأما قول الإمام أحمد القراءة بالألحان بدعة، فهذا على معنى التقصد، أنه يلحن بلحن فلان أو يلحن لحن موسيقي الفلاني كالسيكة والبنجقة واللوقة، هذا بدعة. لكن قرأ فقيل: والله قراءتك تشبه لحن فلان، يقول: والله هذه سجيتي هكذا جاءت، ما قصد تقلده. نعم، فحينئذ اقرأ على سجيتك، فإن قارئ القرآن ليس هو الملحن، قارئ القرآن هو الذي إذا سمعته يقرأ القرآن عرفت أنه يخشى الله. هذا كلام النبي، قرأه بإخلاص ليستفيد قلبه وليعمل به، وليس يتخذ مزامير كما نرى في التراويح. يبدأ عاد موسم رمضان، الشيطان يأخذ الناس في رمضان من عدة جهات. وأذكر لكم شيء طريف، كان ابن عباس إذا طول على الناس في المجالس أحيانا يقول لهم: أعطوني شيء من الشعر حتى يعني يغير في المجلس فيشوق الناس بعد ذلك. من الطريف أني ألقيت كلمة بالرياض، قبل دخول رمضان في أحد الأحياء الفارهة بالرياض، وكنت في الكلمة تعرضت إنه كيف الشيطان وكل المخرجين السينمائيين وأصحاب المسلسلات الماجنات بالعبث بدين الناس في أثناء رمضان عقيدة وأخلاقا، وهو محبوس في رمضان فترة حبس، ويكون وسوس له لكن ضعيفة كما قال ابن تيمية. هو يذكر ما يصنعه المخرجون والعابثون في دين الناس، يستريح ربما من هذا الوجه الشيطان. كان موكل كالموكل لهذا المخرج، لأنه كان ربما يحضر أثناء صناعة السينما والتي تعرض في رمضان فيأتي فيها بأعظم ما يكون من الفتنة حتى يصرف الناس عن معنى التقوى في رمضان، فإنه مسلسل. طيب، تبعني رجل بعد الكلمة قال لي: أريدك أن تتفضل عندي وكذا. قلت: أنا مرتبط. المهم أخذ رقم هاتفي، وكان الحي يعني يبدو أنه فيه يعني بيوت كبيرة، ولا أعرف هو مخرج أو ما أعرف هذا شيء، ما أعرف شيء أنا. لكن من الطريف أن بعدها بثلاث أيام جاءني مقطع، ما أدري كيف، في نقالي صور فيه في مشهد كرتوني متحرك، فيلم يسمونه فيلم كرتون، صور فيه الشيطان وهو ماسك حقيبة ومعه مخرج سينمائي، ويطمئن الشيطان على عمل المخرج. يقول: ها كيف سويته، سويته أعمالكم؟ قال: شرك. قال: على عسى جئتوا لهم بسيرة صحابي أو ما صحابي. قال: لا لا لا، جبنا لهم سيرة ذاتية لفنانة راقصة إلى آخره. الأمور تعجبك يعني إن شاء الله. هو مصور على أنه آخذ الحقيبة واخذ إجازة يعني برمضان مسلسل أي، وأنه وكل من وكل هؤلاء المخرجين لفتنة الناس في نهار رمضان وليلة، فقعت في نفسي أربط بين الكلمة اللي لقيتها قبل دخول رمضان وبين هذا الذي رأيته، فلعلها من الموافقات الغير مقصودة، حتى صار في نفسي أقول لعل ذاك الرجل أنه طبع في مشهد، طبعا هذا المشهد لا يجوز لأنه الرسم حرام والتمثيليات ليس عمل أهل الإسلام في الدعوة إلى الله، لكن قصدي من هذا أن هذه موافقة غريبة، يعني نفس اللي تكلمنا به شاهدناه يفعله بعض العوام ويستوعبونه، لكن بقي العمل مدام تعرفون يا عباد الله أن هذه المسلسلات هابطة في رمضان، فينبغي أن تستقيموا على قراءة القرآن واستغلال الوقت قبل أن يذهب رمضان فجأة، لأنه يذهب سريعا في استثماره، فقد قال جبريل قل آمين يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، نسأل الله العافية. فيستحب إذن التوضؤ عند قراءة القرآن. الرابع إذا بدأ يقرأ ينظر، إذا بدأ بأول السورة يبسمل، وإذا نصها يستعيد، لكن حتى من بداية السورة يستعيد، لأن الله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة جاءت على ثلاث صور. الصورة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه مجمع عليها. الثانية منقولة بالسنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الثالثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه صور الاستعاذة، ويستحضر معنى الاستعاذة حتى يعينه ذلك على تدبر القرآن، لأنه إذا ما دعا بيقين عند الاستعاذة فقد لا يعني يقرأ صفحات كثيرة ولا يستوعب، الشيطان يشوش عليه، فليوقن بالإجابة أعوذ يعني ألوذ بك يا الله بجنابك من الشيطان أن يضرني، فيشوش عليه قراءتي ويشرد ذهني عن المقصود أثناء التلاوة، فلا بد أن تستعيد وأنت موقن بالإجابة، لأنك إذا استعدت أنت غير موقن بالإجابة ما تعمل استعاذة عملها ربما، لأن استعاذة دعاء. فلماذا أكثر من يقرأ القرآن يقول لك أنا أقرأ واستعيد أخلص صفحات لا أدري ما قرأت، الشيطان ربما الله ما جاب دعاك في قولك أعوذ بالله، كيف يجيب الله دعاء؟ يجيب دعاء المستيقن الحاضر المخلص في دعائه، أما هكذا تقولها كأنها أعوذ بالله من الشيطان، استحضر وأنت تستعيد من الشيطان الرجيم، استحضر معناه ثم بسمل. ومعنى البسملة الباء حرف جر وهي للاستعانة والتبرك، معناها أقرأ حال كوني متبركا بكل اسم الله، الرحمن ذو الرحمة الواسعة الرحيم ذو الرحمة الواصلة، ثم ابدأ واقرأ القرآن وانت معظم لكلام الله، فرح بنعمة الله انك قاعد تقرأ الكلام اللي تكلم به لجبريل، تفرح من عدة جهات، هذه الجهة وجهة أن هذا الكلام قاعد تقرأه الآن النبي قرأه في المدينة، كان يقرأه في كل رمضان يمر عليه نفسه، فكان يمر على مثل قوله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته قل من كان عدوا لجبريل فإن الله نزله على قلبك الآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، نفس هذه الآية يقرأها كان النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والإمام أحمد والإمام مالك، نفس اللي تقرأها الآن، فيقرأ في قلبك فرح لموافقة هؤلاء الصالحين، وأنك تقرأ مع بعد الزمن بينك وبينهم نفس اللي كانوا يقرؤون، يقع في قلبك تأييد وفرح ونشاط لمواصلة القراءة، وأن سيد الخلق كان يقرأ نفس كلامك الآن اللي تقرأه، لأن نزل القرآن واحد لا يتغير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحينئذ إذا جاءك نعاس غير مكانك في التلاوة، وإذا جاءك هم استغفر، لأن إذا جاءك إرادة أنك تقلب المصحف وهمك متى تنتهي من الجزء قلب فيه معناها لازال وسخ من أوساخ الدنيا من التعلق بها أو من جرائمها كالأحقاد والأحساد أو شيء، نظفه طهره، لأنك لو شبعت لو طهر قلبك ما يتشبع من كلام الله. فالبعض يقرأ همته أن يقول في نفسه انتهيت جزء، فيصير يقلب كم بقي لي، أهم شيء كم فهمت الآن، كم تدبرت، وافرح. ليش حريص أنك تنتهي وكل حرف حسن؟ أنت في عبادة، معناها أنت غير مستوعب ما أنت فيه من فضل. فلا تقرأه كهذا الشعر، كهذا الشعر أو كذثر الدقل، اقرأه بترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. الأدب الواجب أنك تكون قبل أن تقرأ عارضه على الشيخ من أول لآخر، لأنه كان يقولون لا تأخذ القرآن على صحفي ولا مصحفي، لأنك لو قرأته على نفسك بالصفحة تخطئ. نعم، كمن لا يفرق بين يهدي ويهدي، ما يعرف، لو خلاه يقرأه بنفسه كان كلها قال يهدي يهدي. فإذا قرأ الشيخ يعرف التفريق بين يهدي ويهدي. فالقرآن لا يقرأ من الصحف تخطئ، اقرأه على شيخ فهو سنة متبعة حتى يعدل لك قراءتك. هذا من هذا واجب بعد. ويغنعنا هذا، قلت والله ما شفت شيخ، الآن وجدت مصاحف خزن لي إياها بعض إخواننا في جهازي، يضع الشخص إصبعه على الآية ويأتي بقارئ حاذق مثل العلامة في القراءات الشيخ علي الحذيفي، تضرب تلقى صوت الشيخ علي الحذيفي أو صوت المنشاوي، فحينئذ تفهم كيف القراءة، تقرأ مثله. خلاص ما عندك شيخ الآن، ما وجدت، فرضا تقرأ مثله، تقرأ مثله لين تتقن القراءة بالسماع، مو بالاختراع تخترع كيف الآية معناها كذا وكذا، قريت الغاز كذا، لا بد تعرف. فالأصل أنك تعرف، لكن ما عندك وقت إلا تسمع ترد حتى تحفظ كيف قالها الشيخ تقولها مثله. هذا يقولها لأنه ليس من أدب مع الله أن تقرأ كلامه على وجه خطأ، ليس أدب من الله مع كتابه، فلا بد أن تعرف. الخامس أن تتدبر وأنت تقرأ. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا مريت بآية معروف معناها فالحمد لله، غير معروف معناها لا تستعجل، وقف عندها. وقفتك وطلبك العلم في استدعاء التفاسير الممكنة أفضل من مواصلتك، أفضل من مواصلتك، نسمى طلب علم. وطلب العلم في الفضل أفضل من الصيام والقيام للنافلة والحج لبيت الحرام. طلب العلم، وطلب العلم صور له، منها تحضر حلقة، منها تستدعي كتاب لعالم راسخ مثل ابن كثير، تنظر ماذا قال في هذه الآية. فوقفتك عند تلك الآية كان تقرأ مثلا في قوله تعالى فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانم، كلا، إيش معنى هذا؟ وإذا بتفهم أن هذا معناه أن ما كل من أكرمت وسعت عليه في الرزق معناه أحبه، وإني أكرمته وضيقت عليه في الرزق صار عليه ديون صار عليه كذا أني أبغضه، كلا، افهم معنى الآية. ويكون مصاحب معك كتاب تفسير معتمد عند السلف. التفسير على قسمين، تفسير بالرأي وتفسير بالأثار. تفسير بالأثار كالطبري وابن كثير والدر المنثور وابن أبي حاتم، هذه تفسير بالأثار وهذه أفضل. تفسير بالرأي احذر هذه التفاسير، ولا بد تكون من عالم راسخ ربط بالسنة. اقرأ تفسير السعدي واصحب معه تفسير ابن كثير، فستمر بآيات مثلا ألف لام ميم، تضع في ذهنك أن هذه حروف متقطعة، الله أعلم بمرادها، لكن لعل لا حكمة أن الله تحداهم فقال الأحرف التي أعجزتكم بأن تأتوا مثلها صارت مكونة من هذه الأحرف مثلها. ذلك الكتاب تقول في نفسك هذا القرآن، وأشار له بذلك لمعنى أن فيه معنى الرفعة وتعظيم، أن هذه اسم إشارة البعيد، ما قال هذا، قال ذلك إشارة إلى رفعته ومكانته العالية. الكتاب وهو القرآن لا ريب فيه لا شك فيه، فتوقن مرة بعد مرة في نفسك، كنت أول تعرف لا شك فيه تجدد، وأن تقرأ مدبرا أنه لا شك فيه، فحين تطلب منه الشفاء لأنه علاجك منه يقيني إذا اتبعته. هكذا ثم تمر على أشياء معروفة، أقيم الصلاة، فتستحضر في نفسك هل عملت الآية هذه؟ أنا صليت اليوم الجمعة، خشعت وراء الإمام وهو يقرأ في الجمعة، خشعت في صلاة الفجر، والله يقول أقيم الصلاة، سأخشع إن شاء الله في صلاة المغرب بعد أن أفطر، أخشع، لأن الله قال أقيم الصلاة، فالإقامة تكون مستحبة بالخشوع واجبة بالطمأنينة ونحو ذلك، سأفعل. حتى قال عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه، علمونا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان أن لا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل، فتعلم القرآن والعلم والعمل، فليكن بجانب الكتاب تفسير مختصر لكن معتمد، لا تأتي بتفسير سيد قطب، لأنه علماء يعتبرون سيد قطب ما هو تفسير. السيد قطب رجل كان عامي معروف، لكنه مفكر وعنده بعض الأدبيات ثقافية لغوية، فكان له لمسات أدبية فاختر كثير من الناس، وإلا فالأصل لو قرأت لتفسير وقرنت بن كثير تجده لا شيء، فرق بين الأدبيات والتفسير، على أن فيه تفسيره سقطات خطيرة جدا جدا، مثل قوله في موسى، وموسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، والله يقول لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ويقول حينما تنظر إلى سورة الفجر تشعر أن فيها نمط الموسيقى العسكرية، كلام الله يقال فيه موسيقى عياذا بالله، وهكذا وأشياء خطيرة جدا. فلذلك شيخنا ابن باز لما قرئ عليه شيء من كلمات سيد قطب قال ينبغي أن تمزق هذه الكتب، نسأل الله العافية. لكن اقرأ تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، تفسير ابن حاتم، من المختصرات مختصر تفسير ابن كثير، المصباح المنير مثلا البارك فوري، مختصر ابن كثير لمن؟ أحمد شاكر، تكييف واحد يقفل، شوف التكييف. إذا كان ذلك كذلك فليكن بجانبك زوجة أحيانا دارسة القرآن، قف وقفة مع القرآن وانت تقرون في صلاة العصر، بعد صلاة العصر قبل المغرب قف معها في آية، تدري يا أم فلان ماذا يعني الله لما قال هذا، انظري، عود الرجوع لكلام العلماء، قل عندي مكتوب العالم يقول كيت وكيت. إذا كانت تفهم أنك لست من أهل العلم فعلمها حتى تقتدي بك أن ترجع للعلماء، تقول لا خلينا نبحث ماذا قيل في هذه الآية، فعودها على البحث والرجوع، لأن أو الخوارج ظلوا وسفكوا الدماء، صاروا تأتيهم بنيات أفكار في أذهانهم ويرتبوا عليها إيش معاني ويحكموا أنه هذا الإسلام يريد منهم هذا. نعم، فعودها، عود الزوجة للرجوع لمعاني كلام الله، ومن أسعق ثور القرآن، قل لها ما هو يا ترى معنى حتى عادك العرجون القديم، ما العرجون القديم، ما معنى ولا تحين مناص، ما معنى وفاكهة وأبى، هذا المدارس يحبها الله، يقول ابن مسعود ثور القرآن وبذلك تعلم معاني القرآن. اقرأ يا اقرأ لنا من كتاب ابن جماعة.